الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث المتعلقة بالشأن العراقي بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير المالية الروسي أليكسي كودرين اليوم الأحد أن روسيا ستوقع اتفاقية مع العراق بشأن إعفائه من غالبية ديونه لروسيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية إيترتاس عن كودرين قوله في أعقاب اجتماع عقده مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي في سنغافورة أن مسؤولين يعملون الآن على تفاصيل الاتفاقية التي ستوقع في الأشهر المقبلة. وأوضح وزير المالية الروسي أن ديون العراق لروسيا ستنخفض بعد توقيع الاتفاقية إلى نحو مليار دولار. وكان نادي باريس للدول الدائنة وافق في عام 2004 على إعفاء العراق من 80% من ديونه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مضت خطوة أبعد بإعفاء العراق من نحو 90% من ديونه. قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 73 آخرون في كركوك اليوم الأحد في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مركزا للشرطة ومقرات للحزبين الكرديين الرئيسيين ودورية أمريكية ونقطة تفتيش للجيش العراقي، فيما انفجرت سيارتان مفخختان داخل مدينة كركوك. وفي بغداد قتل مسلحون 2 من عناصر الشرطة في منطقة التاج شمالي العاصمة، وأصيب جنديان ومدني في انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للجيش العراقي في منطقة ملعب الشعب وسط بغداد. وقال مسؤولون أمنيون أن قوى الأمن عثرت على 34 جثة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد. أعرب البابا بنديكت السادس عشر اليوم الأحد عن عميق الأسف لمشاعر الغضب التي أثارتها أقواله عن الإسلام. وأكد البابا في كلمة ألقاها أمام حشد من الزوار الذين توافدوا على مقره الصيفي قرب روما أن المقتطف الذي اقتبسه من نص يعود تاريخه إلى القرون الوسطى لا يعكس أفكاره الشخصية. وأعلن البابا أنه يشعر بمرارة شديدة لردود الأفعال التي أثارتها مقاطع من خطابه في جامعة ريغنزبورغ عدت مسيئة إلى مشاعر المسلمين، وأضاف أن هذه كانت في الحقيقة اقتباسا من نص قراوسطي لا يعبر بأي شكل عن تفكيري الشخصي بحسب تعبير البابا. قال أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد أنه جمد المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل باتفاقيات السلام المرحلية الموقعة مع إسرائيل. وأوضح مساعد الرئيس الفلسطيني أحمد عبد الرحمن أن المحادثات ستجمد إلى حين عودة عباس من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال عبد الرحمن في تصريح لوكالة رويترز أن الرئيس عباس جمد الإجراءات التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة بعد التصريحات المتضاربة من حماس وقادتها التي أثارت ردود أفعال دولية سلبية بحسب المسؤول الفلسطيني. ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيه أن يكون عباس جمد المحادثات. وقال هنيه في تصريح للصحفيين أن هناك اتفاقا بينه وبين الرئيس عباس لاستئناف الحوار بعد عودته من نيويورك. قال مسعفون وشهود أن مسلحين قتلوا راهبة إيطالية وحارسها اليوم الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو. وأكد الدكتور علي محمد حسن الذي يعمل طبيبا في مستشفى للأطفال شمالي مقديشو أن الراهبة توفيت في غرفة العلاج في المستشفى بعد إصابتها بجروح بليغة. وأضاف في تصريح لوكالة رويترز أن الراهبة التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية قتلت بعد إصابتها بثلاث طلقات في الظهر، وقتل حارسها أيضا في الهجوم. وكانت العاصمة الصومالية مقديشو وقعت تحت سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية في وقت سابق من العام. دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأحد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الحكومة السودانية والمتمردين لإنهاء النزاع في إقليم دارفور غربي السودان. وتزامنت دعوة بلير مع اجتماعات حاشدة وتظاهرات شهدتها زهاء 50 مدينة في أنحاء العالم اليوم الأحد الذي أعلنته نحو 30 منظمة لحقوق الإنسان يوما عالميا للتضامن مع دارفور. في غضون ذلك قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إنه يعتزم زيارة السودان في وقت قريب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميلة ميسون أبو الحاب وهي تتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. ممثل جامعة العربية في العراق يقدم استقالته من منصبه، والقوات العراقية تعاني من ضعف الخدمات اللوجستية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. قدم ممثل جامعة العربية في العراق استقالته وقال أن السبب هو بطء جهود الجامعة لتحقيق المصالحة بين العراقيين ونقص التمويل، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسيين عرب. يذكر أن الجامعة العربية فتحت مكتبا لها في بغداد في حزيران الماضي لأول مرة منذ الاجتياح بهدف دعم جهود المصالحة، غير أن مؤتمرا كان من المفترض أن يعقد لهذا الغرض تأجل عدة مرات. ممثل الجامعة مختار لمان وهو مغربي الأصل أبلغ الجامعة العربية الأسبوع الماضي برغبته في ترك منصبه، وأورد حسب دبلوماسي لم يكشف عن اسمه أسبابا تتعلق بصعوبات مالية. دبلوماسي آخر قال أن لماني يعتقد أن الجامعة لا تملك رؤية واضحة عن الدور العربي إزاء تدهور الأوضاع في العراق. هذا ولم يعلق لماني على هذه الأنباء، كما من غير المعروف إن كانت الجامعة ستوافق على استقالته، علما أن الأمين العام عمرو موسى في نيويورك حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية. بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان من عام 2003، استقطبت خطة إعمار العراق عددا كبيرا من الأمريكيين الراغبين في المشاركة في هذه الجهود، ولكن وقبل الوصول إلى بغداد كان على هؤلاء المرور بمكتب جيم أوبرن في وزارة الدفاع البنتاغون. كان عمل المكتب هو التأكد من ولاء المشاركين في الإعمار لإدارة الرئيس بوش، حسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، وأضافت أن ذلك أدى إلى اختيار أشخاص لا يتميزون بالكفاءة لإنجاز أعمال الإعمار. واليوم ينظر إلى ذلك باعتباره واحدا من أهم أخطاء الإدارة الأمريكية بعد الحرب. الصحيفة نقلت عن فريدريك سميث، وكان نائب مدير سلطة الائتلاف المؤقتة في مكتب واشنطن، نقلت عنه قوله أننا لم نرسل الأشخاص المناسبين لإنجاز المهمة. التقرير أضاف أنه عند مغادرة بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004 كان العراق في وضع هش. كان تحت تصرف السلطة 18 مليار دولار أمريكي لإعمار العراق، وكانت السلطة أمل الولايات المتحدة في مجال الإعمار وإحلال النظام وتشكيل حكومة قادرة على البقاء. كل هذه الأمور لو أنها حدثت في ذلك الوقت كما تذكر الصحيفة لتجنب العراق احتمالات الحرب الأهلية. كل هذه المهمات التي يسعى الأمريكيون إلى إنجازها في العراق اليوم مثل تدريب الجيش وقوات الشرطة وزيادة حجم إنتاج الكهرباء كان يمكن تنفيذها بشكل أسهل في عام 2003، غير أن الصحيفة لاحظت أن ذلك لم يحدث وكان السبب هو اختيار أشخاص غير أكفاء لإنجاز هذه المهمات. في سياق متصل أشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أن العراق يملك واحدا من أكبر احتياطي النفط في العالم، غير أن الجيش العراقي لا يحصل على ما يكفي من الوقود لتشغيل دباباته ولا على قطع الغيار ولا على الذخيرة الكافية. التقرير أضاف أن برامج التدريب الأمريكية حققت تقدما كبيرا، غير أن القوات العراقية ما تزال تعتمد على الأمريكيين في مجال التجهيز والإمداد حتى في المناطق التي تسلم فيها العراقيون المهام الأمنية. الوكالة أضافت أن التركيز الآن يتوجه إلى إنشاء جهاز عمليات لوجستية يتميز بفعالية أكبر. التقرير أشار أيضا إلى شكوى القوات العراقية وقادتهم في الميدان من عدم قيام المسؤولين في بغداد بتجهيزهم بما يكفي من الوقود وقطع الغيار، علما أن القوات العراقية كانت تعتمد أحيانا على القوات الأمريكية في الحصول على الوقود، غير أن الأمريكيين بدأوا يوقفون هذه المساعدة أملا في أن تبدأ القوات العراقية بالاعتماد على نفسها حسب التقرير. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. زار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر بغداد قبل أسبوعين باعتباره رئيسا مشاركا لفريق دراسة يجمع بين ديمقراطيين وجمهوريين بتكليف من الكونغرس الأمريكي. مهمة الفريق طرح أفكار للعمل المستقبلي في العراق. النائب فرانك وولف الذي طرح فكرة تشكيل هذا الفريق وسعى إلى تحقيقها عبر عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية تنتظر بفارغ الصبر توصيات الفريق، وأضاف أن هذه التوصيات ستكون مهمة وأنها إن جاءت برأي يتم التوافق عليه بالإجماع فإن الإدارة والكونغرس والشعب الأمريكي سيصغي إليها. بيكر من جانبه لم يدل بتعليقات تفصيلية عن المهمة، غير أن بيكر كتب في مذكرة حديثة أشارت إليها صحيفة واشنطن بوست اليوم أنه تم التقليل كثيرا من صعوبة كسب معركة السلام في العراق، كما أشار إلى عدد من الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، منها حل الجيش العراقي وعدم حماية مستودعات الأسلحة وربما أيضا عدم استخدام قوات كافية للسيطرة على البلاد. مع ذلك أشارت الصحيفة إلى اعتقاد بيكر بأن من غير الصحيح الخروج بسرعة من العراق، لأن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية، كما سيدفع القوى الفاعلة في المنطقة مثل الإيرانيين وغيرهم إلى تنفيذ ما يريدون تنفيذه في العراق. الصحيفة أشارت إلى أن فريق البحث يسعى كما يبدو إلى إيجاد حل وسط يجمع بين انسحاب القوات الأمريكية واستراتيجية الإدارة للحفاظ على حضور عسكري ضخم في العراق حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على الوضع الأمني بنفسها حسب الصحيفة. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تعهد الماريشال أنغوس هيوستن قائد قوة الدفاع الأسترالية بالتحقيق في مجموعة من أشرطة الفيديو التي صورها جنود أستراليون في العراق ونشروها على الإنترنت. أحد هذه الأشرطة وعددها 14 شريطا يظهر جثثا محروقة لضحايا مدنيين سقطوا في أحد الانفجارات، بينما يظهر شريط آخر جنديا أستراليا يوجه مسدسه إلى رأس رجل جاث على ركبتيه يرتدي الزي العربي ولم يعرف من هو هذا الرجل. شريط ثالث يظهر جنودا أستراليين يستعرضون أنفسهم ويتقافزون وهم يحملون أسلحتهم حسب ما ذكرت صحيفة التايم. الماريشال هيوستن قائد قوة الدفاع الأسترالية قال أن إجراءات ستتخذ لمعرفة المسؤول عن هذه الأشرطة. كما قال قائد الجيش الأسترالي الجنرال بيرت ليهي أنه سيتم طرد جنود المسؤولين إن لم يتمكنوا من تقديم تفسير واضح. يذكر أن الأستراليا 1300 رجل في العراق والمنطقة المحيطة به. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة. قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي،
ولو عنا رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة.
زمن راد انتفارق مو بدينا، كل واحد تحت نجمه صفين. ألف مبروك ليج والهم لي، سعادة إن شاء الله وعيشة هني.
ألف مبروك ليج
والهم لي،
سعادة إن شاء الله
وعيشة هني. ولو عني رحلت عن عيني ابتعدتي،
ولو عنا رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة.
يا دنيا الراح ما يخطر على البال، مرمرني كلام القيل والقال.
يا دنيا الراح
ما يخطر على البال،
مرمرني كلام
القيل والقال. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي،
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه.
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي،
ولو عنا رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما
ما تطيق.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرة ساعة جديدة نقدم فيها تقريرا من أربيل حول قرار للحد من ظاهرة تعدد الزوجات، وتقريرا عن ردود أفعال المسلمين بشأن خطاب بابا الفاتيكان الذي اعتبر مهينا للإسلام. ومن القاهرة نقدم عرضا للأعمال الفنية التي قدمها الراحل فؤاد المهندس. نتوقف أولا في بعقوبة، حيث أعلن محافظ ديالى المحامي رعد رشيد الملجواد أن رئيس الوزراء نور المالكي أوعز بتخصيص قوة من الشرطة تتولى حماية المساجد والحسينيات ودعم الأجهزة الأمنية في المحافظة. كما تحدث المحافظ لمراسلنا سالم حسين عن الخطط الأمنية الجديدة لمواجهة الأوضاع المضطربة في المحافظة، ومنها أحداث بني سعد والمقدادية.
كان هناك لقاء مباشر مع دولة السيد رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي، حيث وضعنا وبسطنا أمام أنظار سيادته وهو على علم ودراية ما يدور في محافظة ديالى من هم أمني، وما يعانيه أبناء المحافظة من اضطراب أمني في بعض المناطق وصل إلى حد الاقتتال وحصول عمليات التهجير والاغتيال والخطف ومحاولة قطع نظام الحياة، بل إشاعة الفوضى في المحافظة، وكان في اهتمام ورعاية، ونقلناها في صورة رسالة من التفاؤل حملنا إياها السيد رئيس الوزراء إلى أبناء المحافظة بأن هناك اهتمام ورعاية خاصة من الدولة، ولكن النظر إلى العنوان الأمني يحتاج إلى تحضيرات واستحضارات وإلى خطة عمل.
وعن أحداث بني سعد والمقدادية ومناطق أخرى في ديالى، قال محافظ ديالى:
هناك تحضيرات وهناك خطة عمل موضوع الآن. هذه الخطة الآن وضعت من قبل الجهات المسؤولة عن الجانب الأمني، ولينظر أبناء محافظة ديالى، ينظر أبناء بني سعد والتحرير والقاطون المناطق الساخنة بل الملتهبة والمقدادية بأن هناك عمليات على الأرض، ليس الغاية منها أن نقيد أو أن نحدد أو أن ننال من بعض من تكوينات هذه المحافظة، وإنما أن نجسر عمل كل الجهات الأمنية من أجل الوصول إلى حالة أمنية مستقرة. من هو يملك البعد الوطني لإقرار الأمن سيكون هو حليف ويد مع القوات الأمنية، ومن يقف في مواجهة هذه القوى الأمنية لغرض بسط الأمن سيكون عنوان ليس للاستهداف وإنما للتقييد كهدف يحاول أن يعكر الأمن في محافظة ديالى.
وعن لقائه بالسفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة قال:
لنكن واضحين، كنا في لقاء له عنوان آخر هو الإعمار في محافظة صلاح الدين، وكان من جملة الحضور كثير من المسؤولين والسفير الأمريكي، وكانت هناك لقاء جانبي وضحنا أمامه وبالتحديد أن أبناء محافظة ديالى يملكون من الانتماء والثراء الوطني ما يجعلهم ينادون وبصوت عالي أن محافظة ديالى تبحث عن اليوم الموعود التي تتسلم فيه قواها الأمنية زمام المبادرة الأمنية في هذه المحافظة. وأوضحنا لسيادة السفير بأن هناك من يحاول أن يثير الغبار وأن يحاول أنه يسمم المناخ في نقل صورة المحافظة، وكان في استجابة، وكنا معه في محاورة عن أوضاع المحافظة من كل الصعد الأمنية والاجتماعية والسياسية.
وتحدث عن أعمال التهجير المستمرة في المحافظة وأوضح قائلا:
لا أعتقد أن المواطن ينصفنا قبل أن يرضى عنا بأننا في سكوت، أو أن أي حر يسكت عن صورة التهجير. لنعود إلى أصالتنا المبدئية في إسلامنا العظيم ولنرى حق الجار على الجار، لنعد إلى أصالة مبدئيتنا في عنوان عروبتنا وما تمنحه الجيرة من معنى الأباء والكرامة. من يرضى لأخيه أن يهجر ومن يرضى لأخيه أن يقتل؟ نعم، يرضاها من هو خارج هذا الانتماء العربي والانتماء الإسلامي، أما أن نرضى أو نسكت فلا أعتقد ذلك. ولكن هناك عنوان يقول: العين بصيرة ولا نقول اليد قصيرة.
وعن القرار الذي صدر عن المجلس البلدي لمدينتي خانقين ومندلي لضم المدينتين لإقليم كردستان، قال السيد محافظ ديالى:
ابتداء محافظة ديالى لها تشكيل رسمي، وهذا التشكيل الرسمي في امتداد جغرافي محدد في إطار من تشكيلة دولة العراق. الحدود الجغرافية لمحافظة ديالى تبقى هي جزء من محافظة ديالى.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع ملف المحافظات ونتوقف في أربيل، حيث لم ينل القانون الجديد الذي أقره المجلس الوطني الكردستاني للحد من ظاهرة تعدد الزوجات لم ينل رضا البرلمانيات المشاركات في تشريعه. وهذا القانون يقضي بإجبار المخالف بدفع غرامة مالية بحدود 2 مليون دينار أو تعرضه للسجن لفترة 3 سنوات. شمر رمضان التقى أولا بعضو لجنة حقوق المرأة في المجلس الوطني سوزان شهاب التي علقت على صياغة القانون بالقول:
لقد إن هذا القرار قرار موجود وعرف بقرار 62 في وقد أصدر من قبل السيد جلال الطالباني في إدارة كردستان إدارة السليمانية. إن الخلل هنا ليس في عدم وجود قرار أو قانون، إن الخلل في كيفية تطبيق هذا القانون. حتى لما كان هناك هذا القانون موجود في إدارة السليمانية كان هناك تباطؤ في العمل به. أنا الآن على ثقة بأن هناك سيكون هناك المتابعة لكيفية العمل بهذا القانون، لأننا الآن لدينا منظمات المجتمع المدني التي تراقب الوضع ومنظمات الاتحادات النسوية والتي ستعمل جاهدة على متابعة تطبيق هذا القانون.
مسألة التطبيق ربما تعود بالدرجة الأولى إلى السلطات التنفيذية، هل تتوقعون أن تجري مراجعة من قبل السلطة التنفيذية لإجراءاتها ومتابعتها لهذا الموضوع؟
إن هذا القانون أو هذا القرار قد رفع إلى البرلمان من قبل وحكومة إقليم كردستان، رئاسة وزراء حكومة إقليم كردستان. هذا يعني أنه هناك نية لتنفيذ هذا القرار. أنا لا أعلم كيف ستكون هناك ميكانيزم لتحديد تطبيق هذا القرار، ولكن في حالة عدم تطبيقه نستطيع نحن في برلمان كردستان استدعاء السيد وزير الداخلية ووزير العدل لسؤاله عن لماذا لم يتم العمل بهذا القانون.
نظرة المرأة الكردية لقانون الحد من تعدد الزوجات ننقلها على لسان 2 من النساء.
جيان لطيف، أستاذة في كلية العلوم. برأيي أنه ما هذا القانون لا يخدم المرأة. يستطيع الرجل أن يذهب إلى أي مكاتب المنتشرة في بغداد في موضوع أنه الزواج المتعة، يكون هذا الأمر سهلا جدا على الرجل أن يتعدد الزوجات.
هنا في إقليم كردستان لا توجد مثل هذه الحالات زواج المتعة. هل قانون البرلمان في وضع غرامة 2 مليون دينار والعقوبة بالسجن ل3 سنوات، هل تعتقدين بأنها فعلا تحد من تعدد الزوجات وتوقف هذه الظاهرة؟
أعتقد أن الغرامة لا تفيد بالغرض إلا ربما بالقانون، وهو القانون أن يكون بجانب المرأة الزوجة الأولى، قصدي أن يكون القانون بجانبها وتحميها من كل العواقب التي تترتب عليها من الزوجة الثانية.
شنار نامق كاتبة وصحفية، من المؤكد هناك حالات استثنائية تتيح الفرصة أمام تعدد الزوجات، لكن اليوم الشيء الشائع في مجتمعنا يلجأ الرجل إلى جلب زوجة أخرى دون أي سبب معقول، بهذا يتعدى على حقوق المرأة. والقانون المفروض فرض لجزاء الشخص القائم بهذا العمل قانون غير عادل، فالشخص المتمكن يتمكن من دفع أي مبلغ يعني، لكن إذا كانت العقوبة المفروضة من جراء هذه العملية عقوبة كبيرة لن يتمكن الشخص من القيام بهذه العملية بسهولة، يعني يكون العقاب المفروض أكبر من الجزاء المادي، ومن هنا يتمكن القضاء من المحافظة على حقوق المرأة بعض الشيء.
كان هذا تقريرا عن قرار جديد للمجلس الوطني لإقليم كردستان العراق هدفه الحد من تعدد الزوجات. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، أعلن قداسة البابا بنديكت 16 ظهر الأحد خلال صلاة التبشير الملائكي أنه يشعر بمرارة شديدة لردود الفعل التي سببتها فقرة قصيرة من خطابه في جامعة ريكسنبرغ، حيث اعتبرت مسيئة لمشاعر المؤمنين المسلمين، مضيفا أنها كانت استشهادا بنص من القرون الوسطى لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن فكره الشخصي. وفيما يلي نتابع تقريرا عده مراسل الإذاعة جيفري دونيفان يتضمن ردود أفعال عدد من المسلمين على خطاب بابا الفاتيكان. أياد الجيلاني والتفاصيل.
لا شك في كون ملاحظات بنديكت مثيرة للتساؤل في ضوء صدورها قبل زيارته الأولى إلى تركيا البلد المسلم بعد تسلمه البابوية. ولقد سارع المتحدث باسم الفاتيكان فيدريكو لومباردي إلى توضيح أقوال البابا في أعقاب موجة من الغضب اجتاحت العالم الإسلامي، فقال:
من المؤكد أن البابا لم يكن يقصد التبحر في بحث قضية الجهاد أو التأثير على فكر المسلمين، ناهيك عن الإساءة إلى مشاعرهم، بل على العكس، فقد تضمن خطاب البابا تحذيرا واضحا إلى الثقافة الغربية بأن تتحاشى المس بالمقدسات والسخرية منها بدعوى الحرية المدنية.
ويمضي المراسل إلى أن البابا أشار إلى ملاحظات الإمبراطور البيزنطي باعتبارها تشير إلى التقارب بين دين الإنجيل والتراث الإغريقي المستند إلى الفكر المنطقي، وهو التقارب الذي وصفه البابا بأنه حاسم في الفكر المسيحي. وينقل عن جيرارد أوكونل المراقب المخضرم لشؤون الفاتيكان في روما قوله:
من الواضح أن البابا قلق من حقيقة كون بعض الناس يتصرفون بشكل عنيف وهم يدعون أن الله يقف وراء تصرفاتهم، وهذا أمر غير منطقي من وجهة نظر البابا، بل إنه مخالف لطبيعة الله. أما الذي دفعه إلى الإشارة إلى أقوال الإمبراطور فلا أعتقد أن أي منا يعرف ذلك.
وينبه التقرير إلى أن الضجة العلنية حول خطاب البابا تعيد إلى الأذهان الضجة التي أثارتها الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية في وقت سابق من العام الجاري. فرغم معارضة الفاتيكان لتلك الرسوم التي وصفها بأنها مهينة للمسلمين، بدت الاحتجاجات عليها وقد عمقت الهوة بين الثقافة الإسلامية والغرب.
سيداتي وسادتي، شيعت في القاهرة جنازة الفنان الكوميدي فؤاد المهندس بعد نصف قرن من العمل الفني في السينما والمسرح، وقد شكل مع زوجته الفنانة شويكار ثنائيا فنيا أثمر عن عدد من المسرحيات والأفلام الكوميدية الناجحة. أحمد رجب والتفاصيل.
شيعت في القاهرة جنازة الفنان المصري فؤاد المهندس عن عمر يناهز 82 عاما بعد نصف قرن من العمل الفني في السينما والمسرح. وهو ابن اللغوية المصري الشهير زكي المهندس، عميد كلية دار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وكان المهندس هاويا للتمثيل منذ سن مبكرة، وفي أثناء دراسته بكلية التجارة شاهد بعض مسرحيات الممثل الكوميدي نجيب الريحاني، وقرر أن يحترف الفن، حيث انضم إلى فرقة ساعة لقلبك في بدايتها، وقام بدور البطولة السينمائية عام 1954 في أول أفلامه بنت الجيران لمحمود ذو الفقار. وشارك المهندس بغناء المونولوج في معظم أفلامه، واشتهر واحد في معظم أرجاء الوطن العربي غناه مع الفنانة اللبنانية صباح، ويتعالج أحد المظاهر السلبية في المجتمعات العربية، وهي الاهتمام في شهر رمضان الكريم بكثرة الطعام.
أنا صايم صايم صايم
يا أخواتي.
الراجل ده حيجنني حيجنني. عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول
يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دي نصيبت ايه دي.
وكان فيلم عائلة زيزي الذي أخرجه فطين عبد الوهاب أحد العلامات في مسيرة الكوميديا لدى المهندس الذي اختير بعده لأدوار البطولة المطلقة. وشكل المهندس مع زوجته آنذاك الممثلة شويكار ثنائيا فنيا أطمر عددا من الأفلام الكوميدية منها مطاردة غرامية وشنب في المصيدة وأرض النفاق وأخطر رجل في العالم. ومن المونولوجات التي لا تنسى المهندس في هذه الحقبة مونولوج أنا واد خطير.
فالح في كله بس يا مليون خسارة صاحب عيا في الحب محتاج استشارة القلب يسمع دقته في كيس المرارة انا مستجير انا مستجير غيرت رأيي ومستحيل حتى الأكون ابدا سفير وحموت قتل ايوة قتل جنب العيون الصمر دول انا حطلب اتعين غفير انا واد خطير ايوة خطير جدا خطير خطير خطير.
وقدم المهندس بعض ممثلي الكوميديا الشبان آنذاك في أدوار بارزة ومنهم عادل إمام في مسرحية أنا وهو وهي عام 64 وسعيد صالح في فيلم ربع دستة أشرار عام 70. وكانت ستينيات القرن العشرين العصر الذهبي للمهندس مسرحيا ففيها قدم أعمالا مهمة منها السكرتير الفني وسيدتي الجميلة حواء الساعة 12 وفي مرحلة تالية قدم مسرحيات أخرى مثل إنها حقا عائلة محترمة وسك على بناتك أمام شرهان وهالة حبيبتي كما قدم برنامجا إذاعيا يوميا استمر سنوات وكلمتين وبس إضافة إلى عدة برامج للأطفال أبرزها برنامج عم فؤاد الذي استمر لنحو 15 عاما على شاشات التلفزيون المصري وهو له شقيق وشقيقتان إحداهما الإذاعية البارزة صفية المهندس. أحمد رجب إذاعة العراق الحر القاهرة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
لحظاتي أنا أسمع كلامك
روحي تلافيت ونهوتي بال صديت عنها وعيتها
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تؤشر إلى قدرات بعض الناس في علاج العديد من الأمراض المستعصية باستخدام الطاقة الحيوية من خلال اللمس. سيداتي وسادتي، نتعرف في حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال على حالة مرضية استعصت على الاختصاصيين معالجتها كحالات الشقيقة وعرق النساء والانزلاق الغضروفي والربو القصبي والأمراض الخبيثة كالسرطان. الدكتور الحاج علاء الذي مارس العلاج في معهد الطب التقني وبإشراف أساتذة في مراكز البحوث يستخدم علم الباراسيكولوجي لعلاج الأمراض بالطاقة الحيوية التي يمتلكها أو الهالة كما أسماها. خماء المحسن التقته ليشرح طريقة العلاج والحالات الغريبة التي عالجها، كما التقت بالطفلة مريم المصابة بسرطان الرئة والتي تحسنت بعد هذا العلاج. لنستمع أولا إلى أم مريم التي تحدثت عن حالة ابنتها الصغيرة والتي تبلغ 10 من العمر.
حالة مريم
والله قبل سنتين يعني هبطت يعني صار تفتيش بالمنطقة أمريكان ما أمريكان وحرس وطني، فخافت هي يعني كانت مدرسة داوم كل شيء ما بيها، فهبطت من أثر الهبطة بدأت تنزل يعني أشوفها تضعف، دوام ما يجبها الدوام، أكل ما تأكل، أوديها أخصائيين هواي ما يعرفوا لها، كل واحد يقول لي شكل يعني هم زادوا حالتها. حد ما انتهت هنا بأخصائي طبيب مقيم صغير مستشفى شهيد عدنان شخص حالتها، طلع عندها ورم بالرئة
يعني ورم خبيث؟
اي ورم خبيث، بس احنا ما نعرف يعني الا اخذوا منها غدة طلعت لها جوا عباطها فزرعوها فبينت.
وديتيها اخصائيين؟
اي اخصائي دكتور كبير دكتور خضير جاسم الرواق بالشارع السعدون، وانطاها جرعة هواي كيمياوية بس كفايدة مشى.
شلون وصلتي للحاج علاء؟
بالصدفة يعني قالوا لي علي خالي، قال لي علي بس ما فد منتهى يعني، قال لي ليش هيك قاعده بابا علي؟ قلت له اخذت هواي علاج وعلاجنا كله من برا يعني ما متوفر، شهر اكو شهر ماكو. فقال لي بابا تركي العلاج هذا كله بيحرقها، اكو دكتورنا يعالج بالقران وبلكت الله سبب. والله عجبتها من اول جرعه جرعتين شوي شفنا احسن، الالم سكن عليها الحمد لله، هسه الحمد لله مستمرين على ايده، تركنا كل شيء تركنا بس على رب العالمين على دكتور علاء.
ايش قد استمريتي تعالجيها عند الاطباء؟
سنتين الا شويه تقريبا، والله الله اللي يعلم، ملايين بالله الكريم، كل مراجعه للطبيب وكل علاج كل 21 يوم، كل 1000 هيك 300 الا شويه يعني هواي كلفتنا هواي، ما عدا هذا كل يعني الفلوس مو مشكله بس هي لان طفله تقهر.
ايش قد عمرها هي؟
10 سنوات.
طيب هسه اذا تلاحظين اكو فرق بعد ما اجى الدكتور علاء دي يعالجها؟
الحمد لله الالم مو هيجي، شلون كلش الم قوي، لا اوبر تسكين لا كله يعني اقوى الاوبر اجيب لها مسكنات تسكن الالم، ماكو فايده.
الان بعد علاج الدكتور علاء ودتيها الاخصائيين اكتشفوا يعني اكو فرق او تحسن في حالتها؟
هسه لا لحد هسه ما وديتها، اريد اشوف بعد اشوف فرق اكثر ان شاء الله واوديها.
مريم شلونش مريم؟ بيش تحسين مريم؟
هو كتفي وجعني مريضة، تعرف ظهري كان قبل وجعني، هسه لا أحسن شوية من دا يقرأ علي الدكتور أحسن شوية ظهري.
صرتي أحسن من علاجك الدكتور؟
أي.
هسه ايش شعرين؟
بس تشفي رقبتي.
والمدرسة بطلتي من المدرسة؟
أي.
شو وقت تروحين المدرسة؟
ما راح وعد.
لا هسه طيبين وتروحين ها؟
اي ان شاء الله.
دكتور علاء او حجة علاء، شنو حالة مريم؟
العفو، حالة مريم هي حالة ورم سرطاني خبيث بالرئة، فالحالة متقدمة طبعا، صار لها 2، وهذه الحالة طبعا يعني منطين 25 جرعة كيميائية، وآلام كانت تعاني منها المريضة، والمريضة طفلة، فمن جابوها لي كانت آلام كلش قوية، وكانت تعاني من فقر دم، فبإذن الله يعني بعد فترة العلاج يعني بعد جلستين بدأت الآلام تختفي نهائيا، وهي الطفلة يعني إن شاء الله يعني قامت تحس بتحسن.
ما هي طريقة معالجتك لها؟
طبعا هي العلاج بالطاقة، الطاقة الحيوية، وهذه بالباراسيكولوجي يعني هي تسمى بالطاقة الحيوية أو بالهالة، فهذه طبعا هي بعلم الباراسايكولوجي هي طاقة تطلع من كل جسم، بس عند أناس تتطور إلى يعني إلى أن يبدي يعني يعالج بيها ويعالج بيها الأمراض.
أنا أشوف يعني أنت بيدك يعني باللمس يعني تستعمل آيات قرآنية أو مجرد بس لمس أنت تعالج الحالة، وشلون توصل إلى مكان الألم؟
طبعا هي بعد ممارستي من 97 يعني حسيت بهاي الطاقة، وأكو أساتذة يعني أمثال مثلا أستاذ ظافر، ظافر حسين، ظافر صالح العفو، فاللي اكتشفوا الطاقة يعني عندي. فبعد أن اكتشفوا الطاقة عندي بعدها يعني بعد ممارستي العلاج بمعهد الطب التقني وإشراف أساتذة على كمركز بحوث يعني، فصار عندي فد استشعار بيدي بأنه أتحسس موضع الألم بدون لمس، أتحسس حسب يعني علم الباراسايكولوجي أتحسس الهالة مع الجسم المقابل، فأتحسس موضع الخلل اللي موجود وعلى أساسه أبدي بعلاج المريض. فلذلك يعني موضع الألم يعتبر يصير بيفة خلل بالهالة أستشعرها بيدي ويبدي عاد تبدي عاد يعني اللمس، وهو العلاج يعني بالباراسايكولوجي بالطاقة الحيوية. فلذلك عندما ألمس شخص أزوده بالطاقة الحيوية اللي هي أولا يعني تفيد، أولا تجعل الدماغ يعي مسؤولياته، وثانيا توجه جهاز المناعة إلى الجزء المصاب، يعني الجسم يبدي جهاز المناعة كليته يتوجه إلى الجسم إلى المنطقة المصابة لأجل علاجها.
ما هي الشهادات اللي حزت عليها؟
طبعا بكلية التمريض ظلينا فترة، أنا بالنسبة لي مهندس زراعي وكنت بالتصنيع وطلعت تقاعد من التصنيع سابقا، فبس شنو يعني ظلينا بمركز بحوث بحدود 6 سنوات على أمل أن يعني نحصل على هويات يعني أو إجازة لممارسة العلاج بشكل رسمي.
إذن معك جماعة، من هم الجماعة؟
الجماعة أستاذ ظافر صالح وأستاذ طالب التميمي، فكانوا يعني هم اللي يعني كانوا أساتذة بحد ذاتهم، والله يرحمهم كان الشيخ البصير سابقا بس توفى إلى رحمة الله، وأستاذ إسماعيل القيار اللي هو الله يرحمه كان عنده طاقة يعني طاقة الحيوية مالته كانت كلش قوية والله يرحمه توفى. فكنا يعني مجموعة كلش كبيرة، بس هذا الشسمة العمر كل حسب كل إنسان يعني حسب عمره وهذا. فبقينا هسه حاليا موجود أستاذ ظافر وأستاذ طالب موجودين، وهو العلاج بالطاقة يعني قبل وبعد كل شيء.
ما هي الحالات اللي عالجتها؟
الحالات اللي عالجتها هي حالات شقيقة وعرق النسا والآلام الفقرات وانزلاق الغضروفي، وإضافة إلى حالات التهاب الكلى، الحصى الكلى، حالات حساسية الأنف، حالات طبعا هي كثيرة، حالات الربو القصبي، حالات نزف القولون، ويعني في حالات كثيرة هي يعني شو اسمه، لأن هذه الطاقة تفيد كل جسم يعني تفيد كل جسم، بس يبقى على الإشفائي أن يعني يحدد المكان وكيف يدخل هذه الطاقة يعني للجسم المقابل.
يعني هل تبعثهم المرضى إلى المستشفى أو إلى الفحوصات والتحليلات، أم أنت تكتشف مكان الألم أو مكان المرض؟
طبعا هي من كنا بمركز من كنا بكلية التمريض سابقا وبعدها صرنا بمعهد الطب التقني، يجينا المريض اول ما يجي شو اسمه يقدم الوثائق والفحوصات المختبرية له لمرض معين، بعض اكو بعض الحالات نكتشف مثلا، يعني بالنسبه لي يعني بعض الحالات اكتشف اكو عنده غير مرض همينه، يعني اضافه للمرض اللي مثبت طبيا وحسب التحاليل والفحوصات المختبريه اللي موجوده. فهذه يطلع عليها منه اكو لجنه بحوث اللي هي متكونه من دكاتره. فبعدها بعد ان يتعرض للجلسات كان يكون 4 إلى 5 جلسات، جائز تطول العمليه 6 إلى 7. فبعد ان يتعرض الى الجلسات ذاك الوقت ويحس نفس المريض بانه كسب الاشفاء الكامل، اندز الى المختبر فيجري تحاليل. هذه التحاليل يعني اغلبها تثبت بانه الحاله انتهت، كانت تكون حصوه، كانت تكون التهاب معين هذه وش اسمه، وعلى ضوءها على ضوء المركز بحوث اللي هو يرافق العمليه شو اسمه ينطوا شهاده بانه هو شفى.
طيب دكتور، ابرز او اغرب حاله مرت عليك
من الحالات اللي غريبه؟ يعني مثلا اكو حاله امراه يعني ظلت بحدود شهر هي كل ما تاكل تفرغ يعني عن يعني تسترجع. فكانوا الدكاتره يفحصون المعده والامعاء والجهاز الهضمي ككل. فبالنتيجه يعني من جابوا ليها فكان هو الالم العضو اللي يعني مريض هو بيعدها هي الفقرات العنقيه. فكانت كل ما تدنقر تريد تاكل، فاثناء الاكل تاكلها شويه وهذه فصير عندها دوخه قويه وتبدي تسترجع. فهذه باذن الله يعني عالجناها والحمد لله والشكر صارت زينه. واكو حالات هوايه، يعني اكو حالات نسائيه همينا عالجناها، الاورام مال يعني مثلا اكو غدد مال ثدي، غدد اكو غدد خبيثه. فحالات هوايه باذن الله يعني.
شكرا. قصي، شنو الحاله اللي كانت عندك وعالجتيها؟
والله اني عالجت كان ظهري كلش يألمني، يعني ما اقدر اوقف، ما اقدر اقنبص. فش اسمه جيت للحج علاء، فوالله قام لي ب3 جلسات لمس. الحمد لله والشكر هسه أقدر أقوم وأقدر أقعد، والحمد لله والشكر غير شكل يعني الحالة. كذلك هو يعالج للي مثلا غدد عندهم، هم يعالجهم مثلا غدة الدرقية، الغدة.
أنت رحتي قبل ما تجين للدكتور علاء، رحتي على أطباء آخرين؟
أي والله رحت على عدة أطباء، بس شنو كانوا ينطوني أوبر، ينطوني شو اسمه تحاميل، ينطوني حبوب. فما كانت يعني هذه يعني يوم وثاني يوم أرجع نفس الشكل، يوم وثاني يوم لازم الحبوب أظل المستمرة عليها.
والآن بعد ما أجيتي على الدكتور علاء تحسنت حالتك وبعد ما تأخذين حبوب؟
أي والله الحمد لله غير شكل، يعني حتى مثلا صداع الرأس الشقيقة هذه، يعني مرات مثلا رأسي أصبح من الصبح ما أخلي شيء معها. الحمد لله والشكر، يعني حتى الرأس مثلا وجع الرأس الشقيقة المدرها يعني كلها يروحها.
في الختام أعزائي لكم من فراء الحسين سلام، وكذلك من المخرج نبيل خوري، وعودة إلى برامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.